بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس الجديد، وهو المجلس الأول الذي نتذاكر فيه سويا إن شاء الله تعالى شيئا من فوائد كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بمعرفة التأويل والتفسير. إخوان الأفاضل، لا يخفى على الجميع إن شاء الله تعالى أن مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي التميمي عليه رحمة الله تعالى، وهو أحد علماء نجد ومنطقة عنيزة، المولود في سنة 1307 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى في شهر جماد الآخرة وهو شهرنا هذا من عام 1376 من الهجرة النبوية الشريفة. إخوان الأفاضل، طبعا لن نفيض في ذكر سيرة هذا العالم عليه رحمة الله تعالى، ولكن هناك جانب مهم جدا في سيرة هذا العالم أتمنى أن يقف معها الإنسان وقفة، وهو أن هذا العالم الراسخ عليه رحمة الله تعالى أوتي أسلوبا حسنا ورائعا في تعليم وفي تدريس الناس، فأقبل الناس عليه إقبالا عظيما، حتى أنه مدح عليه رحمة الله تعالى أنه كان قليل الكلام إلا في مسائل العلم، فيقبل على تعليم الناس ويصبر على أذاهم ويتحمل المجالس الطويلة في سبيل تعليم الناس وتبصيرهم في أمر دينهم. وهذا هو الذي يجب وينبغي على طالب العلم، أن يحبب الناس لدين الله سبحانه وتعالى، أن يبصرهم، أن يرشدهم، أن يدلهم، وأن يعرض عليهم علم الكتاب والسنة بأفضل أسلوب وأحسن طريقة. فإن الأسلوب الحسن إخوان الأفاضل يزيد الحق حسنا، ويجعل الناس يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمرنا به في كتاب الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نبهنا مرارا وتكرارا إخوان الأفاضل في بعض المجالس السابقة أن الأحكام الشرعية ما تتغير، لا يمكن أن تأتي لشيء حرام تقول بأنه مكروه، شيء مكروه نقول بأنه مستحب، شيء محرم نقول بأنه مباح. الأحكام الشرعية واحدة لا تتغير، ولكن طريقة إيصال الحكم الشرعي هي التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نتقي فيها رب العالمين. فإن الحق ثقيل، يقول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك إخواني الأفاضل، أدعو نفسي وأدعو إخواني لاتخاذ هذه الطريقة، الطريقة الحسنة، الطريقة الطيبة، الطريقة اللطيفة، الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الغالب على الناس أنك إذا نصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة مع الشفقة والرحمة بهم، الغالب عليهم أنهم يتقبلون الخير ولا يردون النصح. وطبعا قد يقول قائل: كيف أعرف الحكمة والموعظة الحسنة؟ بتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أسلوبه للناس وحسن عرضه للحق. نشرع إخوان الأفاضل مباشرة في كتابنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا يخفى على الجميع إخوان الأفاضل أن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى درجوا على ابتداء الرسائل بالبسملة، فيجمعون فيذكرون في أول كتبهم ومصنفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول قائل: وما الثمر في هذا؟ وما النتيجة في هذا؟ أو وما الأثر المترتب على هذا؟ طبعا يبدأون بالبسملة إن شاء الله تعالى اقتداء بكلام الله عز وجل. فالقرآن العظيم أول آية في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ففي هذا اقتداء بطريقة القرآن العظيم. أيضا إخوان الأفاضل في ذلك اقتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ رسائله إلى الملوك إلى الأمراء بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر أهل العلم إخوان الأفاضل أن من الأسباب التي تدفع أيضا للبداءة بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بذكر الله سبحانه وتعالى، فكما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أصبح عندنا ثلاثة أسباب: السبب الأول اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأول آية في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. السبب الثاني إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله إلى الملوك بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا طبعا من الطرائف ومن اللطائف أن أهل العلم حتى يستحبون أنك تبدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الفلاني إلى فلان الفلاني، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وانظر إلى حرص أهل العلم على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المسألة. ويمكن تكون هذه السنة إخوان الأفاضل عند بعض الناس نسيا منسيا، فإن الغالب على الناس في الرسائل إخوان الأفاضل الآن حتى الرسائل الشخصية، ناهيك عن الرسائل الوظيفية، أنهم يذكرون الاسم في آخر الرسالة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل عندما كان يراسل الناس كان يبدأ بماذا؟ بذكر الاسم في أول الرسالة. أما الرسائل الوظيفية طبعا فلها ماذا؟ فلها أسلوبها الخاص، لكن على الأقل يطبقها الإنسان على رسائله الشخصية ويحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: معنى الحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، تثني على الله مع محبة رب العالمين وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم بأن الحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال حتى يفرق إخوان الأفاضل بين الحمد وبين المدح، فإنك قد تذكر صفات الممدوح دون محبة أو تعظيم أو إجلال. رجل خائف فمدح فلان وأثنى عليه دون محبة أو تعظيم أو إجلال، هذا ما يسمى حمد، فالحمد لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل قد يمدح إنسان شخص آخر وهو ماذا؟ يحبه لنفع دنيوي، ولكن ليست محبة إجلال وتوقيع لهذا الإنسان. أما الحمد إخوان الأفاضل ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللام في لفظ الجلالة لله للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. علم نبينا صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقول في دعائه، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. إذن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. علم نبينا أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أن يقول في دعائه اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. إذن إخوان الأفاضل اللام في لفظ الجلالة للاستغراق، فجميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. طيب، يعني يقول قائل إخوان الأفاضل ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ الشكر يكون بماذا؟ يكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح، وأما الحمد إخوان الأفاضل فإنه يكون باللسان ويكون بالقلب، يكون باللسان ويكون بالقلب. فمن هذه الناحية الشكر أوسع وأعم وأشمل من الحمد. مرة أخرى، الشكر يكون بالجوارح ويكون أيضا باللسان، الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان. طيب، بالنسبة للحمد إخوان الأفاضل يكون بالقلب ويكون أيضا بماذا؟ باللسان. أما الحمد إخوان، أما الشكر فيكون بأعمال الجوارح. فمن هذه الناحية الشكر أوسع وأعم وأشمل من الحمد، لكن من ناحية أخرى الشكر يكون على النعم، وأما الحمد يكون على النعم ويكون أيضا على غير النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أسبغت عليه النعم يقول الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وفي الأحوال الأخرى يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فالمسلم إخوان الأفاضل يحمد الله في الرخاء وفي الشدة، أما الشكر فيكون على نعم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه، نطلب العون والمدد والكرم والتوفيق من رب العالمين. وقاعدة الشرع والدين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى إياك نعبد تدفع عن الإنسان الرياء، وإياك نستعين تدفع عن الإنسان الكبر والعجب. إياك نعبد تدفع عن الإنسان الرياء. تذكر يا مسلم يا عبد الله أيها الأخ الكريم أن العبادات تكون لله سبحانه وتعالى، فلا تصرفها لغير الله. وإياك نستعين، من الذي أعانك ويسر لك الخير؟ الله سبحانه وتعالى. إذن لا يدخل في قلبك عجب وكبر وتفاخر وتعاظم بسبب هذه العبادة، وإنما المنة والفضل والكرم والجود لله سبحانه وتعالى. قال ونستعينه، وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربى صغار الصحابة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ونستغفره ونتوب إليه، طبعا إخوان الأفاضل المسلم مطالب بأن يستغفر رب العالمين وأن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والاستغفار إخواني أو المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه هو عفو وزيادة. الاستغفار ستر الذنب وماذا؟ والتجاوز عنه، إذن هو عفو وزيادة على العفو. وطبعا أنبه على نقطة إخوان الأفاضل بالنسبة لذكر الستر، من أسماء الله عز وجل الستير وليس من أسماء الله عز وجل الستار، انتبه لهذا إخوان الأفاضل، من أسماء الله عز وجل الستير، إن الله حي ستير، وأما الستار إخوان الأفاضل فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. يقال إخوان الأفاضل إن أحد المشايخ من شدة حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصيب في حادث سيارة وانقلبت به السيارة، وهو الآن تحت السيارة، الناس واحد قال يا ساتر، فقال قل يا ستير. وهكذا كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وأحدنا إن كان في هذا الموقف لعله ماذا، حتى الشهادة لعله ماذا لا يتذكرها. نسأل الله العفو والعافية. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله، نلتجئ ونعتصم بالله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة فرارك من أمر تخاف منه إلى ما يؤمنك منه، فرارك من أمر تخاف منه إلى ما يؤمنك منه، فرارك من أمر تخاف منه إلى ما يؤمنك منه. من شرور أنفسنا، فالنفس لها شر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فنفس الإنسان لها شر تأمره بالمعصية وتأمره بالعصيان وتأمره بإغضاب الرحمن سبحانه وتعالى. وسيئات أعمالنا أي الذنوب والمعاصي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما ذكر المؤلف إخوان الأفاضل الهداية، طبعا نبين ونذكر بأن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد تدل الغير على الخير، وهداية توفيق أي أن الغير يتقبل الخير. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها البشر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فعلمها عند الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. مرة أخرى، هداية الدلالة تدل غيرك على الخير، هذه يملكها البشر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، هداية التوفيق أن يتقبل فلان الفلان النصيحة، هذه عند الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك إخواني ننبه بأن بعض الناس تقول له: يا أخي لما لم تناصح فلان، فلان لا يتقبل. هل هذا الكلام سليم؟ لا، هذا الكلام خطأ. أنت عليك بارك الله فيك أن تبلغ، تقبل لم يتقبل هذا أمر لا أملكه ولا تملكه. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فواجبنا نبلغ دين رب العالمين، قبل ما قبل هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا إخوان الأفاضل، محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يذكر لنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة تحت لا ما نقول تحت، فوق الصحيحة والثابتة، ضع خطي. طبعا إخوان، الخطوط في القرآن تحت الكلمة ولا فوق الكلمة؟ فوق الكلمة في القرآن. لاحظ أخي الكريم، الخطوط ماذا؟ فوق الكلمة وليس تحت الكلمة. لكن لو واحد وضع الخط تحت، لا حرج لا حرج. إخواني الأفاضل، من يذكر الأسماء الصحيحة الثابتة؟ تفضل. خمسة، باقي أربعة. تفضل. وصف، هذا هذا وصف ذكره. تفضل. جيد. محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة. هذه من الأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة. محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، المقفي، نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي التوبة، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. طيب إخواني، طه وياسين، هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نرد عليه: ياسين والقرآن الحكيم، هل فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نص بعض أهل العلم على كراهية التسمي بطه وياسين، بكراهية التسمي بطه وياسين. وللأسف إخواني، بعض الناس عندهم ولع يعني التسمية بكل ما جاء في القرآن العظيم، يعني أي لفظة يأخذونها ويسمون بها الأسماء، يسمون بها الأسماء. والمسلم ينبغي أن يختار الأسماء الحسنة، الأسماء التي لها معاني، والأسماء التي لا محذورة ولا محظورة فيها، لا محذورة ولا محظورة فيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده رد على الذين يؤلهون ويعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فعبده رد على من؟ الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله رد على الذين لا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، البلاء بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم موجود وواقع وأمر خطير لابد من التحذير منه، وأيضا البلاء في الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واقع، وللأسف الشديد عندما تجده واقعا ممن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى التدين. يا أخي هذه السنة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يرد عليك ولا يرفع للسنة رأسا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعا صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله ثناؤه في الملأ الأعلى، قاله أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري، وهو أحد التابعين، وهو أحد التابعين. صلاة الله ثناؤه في الملأ الأعلى، وقريبا هذا المعنى ما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أيضا معلقا، قال يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أي يبركون، يصلون يبركون، وهذا من معنى ماذا؟ الثناء في الملأ الأعلى، وهذا من معنى الثناء في الملأ الأعلى. وطبعا بالمناسبة أخوان، الشيء بشيء يذكر، لو قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع الدليل في الصلاة، من يعرف يرفع يده، تفضل، وين الدليل؟ طيب وين هذا؟ ما في، هي بس الآية، الحديث الآية رحمة، تفضل. لا، الدليل قال الله وقال رسوله، هنا ما نرد بها كذا، تفضل أحد الباقي. ها يصلي ولا ما يصلي؟ ها وين يعني؟ من قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى؟ لا يصلي إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة، بمعنى أنت مأموم وقرأ الإمام هذه الآية لا تصلي، ما الدليل؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه آية واضحة أخوان الأفاضل. أما لو قرأها الإنسان وحده أو كان هو الذي يصلي فليقل ما شاء، فليقل ما شاء، فإن الأمر واسع إخواني الأفاضل، فإن الأمر واسع إخواني الأفاضل. قال صلى الله عليه، إذا معنا صلاة الله أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وعلى آله، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أتباعه الذين على دينه، سواء كانوا من أقاربه أو ليسوا من أقاربه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من أقاربه الذين آمنوا به ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكونوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكونوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسلم، هنا طبعا نبه الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى أننا عندما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين الصلاة وبين السلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ما قال صلوا فقط، لا، قال صلوا وسلموا، وهذا أمر إخواني ينتبه له، فإن بعض الناس لا ينتبه لهذا. نعم لو قال النبي عليه السلام لا حرج إخواني، بس يفوته ماذا؟ يفوته الأفضل، يفوته الأفضل. فلذلك إخواني إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ونسلم، نصلي عليه ونسلم. طبعا إخواني هذه المقدمة تعرف بخطبة الحاجة. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا يقال له الضماد الأزدي، ضماد الأزدي من قبيلة الأزد، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الكفار جرأة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد إني أرقي من الريح، أي أرقي وأقرأ على من به جن وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون به شيء من ذلك، فبادره نبينا عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. قال أعد علي كلامك هذا، فقد بلغت هذه الكلمات ناعوس البحر. ناعوس البحر، الناعوس لجة البحر ووسط البحر، أي أثرت في تأثيرا عظيما بليغا. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة، فأسلم هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أراد القصة بتوسع يراجع صحيح مسلم عليه رحمة الله تعالى. وطبعا إخواني، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة خطبة الحاجة، كان يعلم الصحابة خطبة الحاجة. لذلك ذكر أهل العلم بأن المواعظ الكلامية، الخطب، المحاضرات تبدأ بخطبة الحاجة. قال بعضهم بينما الرسائل والمكاتبات تبدأ بالبسملة، الرسائل والمكاتبات تبدأ بالبسملة، أما الخطب، أما الكلمات، أما المحاضرات، الندوات، فتبدأ بخطبة الحاجة، تبدأ بخطبة الحاجة. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم الصحابة الأذكار، بل هناك أذكار كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام كما كان يعلمهم السورة من القرآن. مثل ماذا؟ صلاة الاستخارة. طيب أيضا مثل ماذا؟ تشهد، أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد، التحيات لله، كما كان يعلمهم السورة من القرآن. أيضا أنا ما عندي علم بالصلاة الإبراهيمية، الذي عندي علم قد أكون أنا واحد، كان يعلمهم التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. أما الصلاة الإبراهيمية ما عندي علم بهذا. وقفت على شيء فيها؟ كما كان يعلمهم السورة من القرآن، أقصد هذا، أنا أقصد كما كان يعلمهم السورة من القرآن.
ذكر ذاهب الهم،
لا، ما كان يعلم مثل كما كان يعلم السورة من القرآن، كان يعلمهم، لكن أقصد كما كان يعلمهم السورة من القرآن. ذكر تعرفونه كلكم، ما يصح من الجواب من الرأس هكذا. أحسنت، التعوذ بالله من أربع قبل التسليم، كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، كما كان يعلمهم السورة من القرآن، كما كان يعلمهم السورة من القرآن. قال أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، المختصر إخوان الأفاضل ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. طبعا في هذا تأكيد الإخوان الأفاضل أن طالب العلم يجب عليه أن يذكر الناس بالأهم فالمهم، ويركز على ما تشتد إليه حاجة الناس. بمعنى إخوان الأفاضل، الآن الناس يحتاجون إلى تعلم مسائل الوضوء، مسائل الطهارة، ما آتي وأدخلهم في مسائل بعيدة جدا عن واقع الناس. مثال إخوان الأفاضل، رجل جاء عند ناس يعني أميين ما يفقهون شيء، فيبدأ بهم بتعليم أحكام الوضوء والصلاة والصيام والزكاة. هل يبدأ يعني رجل آخر جاء عند هذه الفئة من الناس وبدأ بأحكام الجرائم الإلكترونية؟ ما ينفع هذا، هؤلاء ما يعرفون الوضوء، ما يعرفون الصلاة. فيبتدأ مع أمثال هؤلاء بالأمر الذي يصححون به عباداتهم وقرباتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. أي لا أورد شيء من كلام، وإنما أذكر الآية وأذكر الحديث إذا كان واضحا بينا، ووجه الاستدلال منه واضح وبين. لما هذا؟ قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. وهنا تنبيه وتأكيد إخوان الأفاضل إلى أهمية العناية بالدليل، وهذا أمر إخوان الأفاضل تجد بعض الناس ما يعتني بهذه المسألة. يا فلان لما تفعل كذا؟ يسكت أو ما يذكر لك أدلة. لاحظ ماذا يقول المؤلف: لأن العلم معرفة الحق بدليليه، الدليل الكتاب والسنة فقط، ما يوجد أمر آخر. بعض الناس يقول لك والله هذه المسألة الراجح فيها الجواز. لماذا؟ قال الشيخ فلان الفلاني ما يصح هذا الدليل. قال الله وقال رسوله، أنت مأمور باتباع الكتاب والسنة، نعم على فهم سلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى. طيب لما نذكر الدليل إخوان الأفاضل ونؤكد على هذه المسألة؟ طيب إخوان يعني العوام بالذات يؤكد عليهم على موضوع الدليل، فإنك كثيرا ما تسمع العامة قالوا سمعنا وشوابنا وهل أعرفه وما أظن أن المسألة حرام. يعني أحد الإخوة قال والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يقول لك يا أخي والله هذا الكلام وهذا الحديث أول مرة أسمعه. طيب من كثرة حضورك للدروس، قراءتك للكتب، ما يحضر الدروس إلا في السنة مرة، يقولك هذا الكلام أول مرة أسمعه. نعم أول مرة تسمعه لبعدك عن العلم. قال أحدهم والله لو كنت مثل أبو هريرة وقال أول مرة أسمعه نعذره، أما الواحد منا تمر عليه أحاديث صحيح البخاري، بل بعضهم والله تمر عليه آيات من القرآن وكأنه يسمعها للمرة الأولى. اسأل بعض العامة التغابن ما معناه؟ ما يدري، ما يعلم بأنها سورة في القرآن إخوان، ما يعلم بأنها سورة في القرآن العظيم، أو مثلا سورة المسد ما يعرف، هم يعرفون سورة تبت، عندما تقول له سورة المسد إيش هذا؟ ما يعرفون مثل هذا. فنقول إخواني هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، فإن ما ينفع في مسائل العلم أظن ويمكن وقالوا يتراوالي وما أتوقع المسألة فيها شيء، فإن هذا من الجناية على العلم. أيضا إخواني وهذا أمر لابد أن ننبه عليه، بعض الناس ينحرج، ما حكم المسألة؟ أظن بأنها يجوز. يا أخي ما يصح، هذا دين الله سبحانه وتعالى، لا تأخذ فيه بغير علم. ما كان يعلم الإنسان؟ لا أدري وانتهى الأمر وأرح نفسك. يعني فإن يعني قول لا أدري ينجيك من شيء من شر عظيم، ومن أهمل لا أدري أصيبت مقاتله. حتى كان بعض أهل العلم يقول ينبغي على الشيخ أن يورث جلساءه قولا لا أجري. والأسف والله تجد بعض الناس يتقحمون في مسائل عجيبة وغريبة، والله ما نتكلم عن عام أخواني، حتى تجد بعض المستقيمين يتكلم في مسائل من باب الظن والتخمين وأظن ويمكن يتراوالي، وهذا كله ماذا؟ بلاء مبين وشر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أخواني من الآن نصطلح في الدروس القادمة، الدليل آية أو حديث، بارك الله فيك. ما يصح الإنسان يستدل والله يمكن كذا أظن كذا، هذا ما يعتبر دليل، هذا فهم، وأما الدليل آية أو حديث. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. بمعنى إخوان الأفاضل هذا أمر يتعلق بأدب طلب العلم، ينبغي على الإنسان خاصة في تعليمه للناس أن يأتي بالأدلة المعروفة بالأدلة الواضحة التي يسهل انتزاع وجه الاستدلال منها، وإلا أحيانا ممكن تستنبط على المسألة الواحدة أدلة كثيرة جدا، ولكن هات الأدلة خاصة بالنسبة للمبتدئين التي يسهل عليهم معرفة وجه الاستدلال منها. من أين انتزعت وجه الاستدلال من هذه الآية؟ من أين انتزعت وجه الاستدلال من هذه الآية؟ خوفا من التطويل، فإن من طرق تعليم الناس إخواني أن يعلم الإنسان الناس بالكلام المفيد وبالكلام النافع، وأما الإطالة بالكلام الذي لا نفع فيه ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عنه. وكما قيل اليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. قال لي أحد الأخوة من طلاب العلم في جدة قال كنت أقرأ على العامة بعد صلاة العصر لمدة 5 دقائق فقط من كتاب عمدة الأحكام فانتهيت منه كاملا. فانظر أخي الكريم إلى الاختصار وعدم التطويل وحسن عرض الحق على الناس كيف يفيد وينفع نفعا عظيما. وطبعا التطويل أحيانا مطلوب والإسهاب أحيانا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل في الكلام أحيانا، والاختصار هو الذي ينبغي أن يراعى إلا في حالات مخصوصة. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. وهذا تنبيه على مسألة في غاية الأهمية، أن طالب العلم ينبغي أن يعلم الناس الراجح، ينبغي أن يعلم الناس الراجح خاصة العوام منهم. بمعنى تجد بعض الناس يأتيك ويسأل السائل مسألة في الطلاق، المسألة فيها 4 أقوال، قول فلان وعلان وفلان وعلان، طيب من راجح؟ اختر أنت ما شئت. ما يصح مثل هذا الكلام، لابد تذكر للناس ماذا؟ قولا واحدا الذي تدين الله به المذهب إذا كان هذا العام يتبع مذهبا معينا أو غير ذلك، المهم تذكر له أمرا واحدا. وأما أن نجعل العامي هو الذي يختار، كيف يختار العامي وإذا أنت لم تختر له ولم تعرف الاختيار وأنت تنتسب للشريعة؟ فهذا العام الذي لا يعرف شيئا ماذا سيصنع وماذا سيفعل؟ فينبغي الانتباه لمثل هذه المسألة، ينبغي الانتباه لمثل هذه المسألة. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الأحكام خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. إخواني قد أحث السيرة هنا، فإن تفصيل مثل هذه المسائل في كتب أصول الفقه، تفصيل هذه المسائل في كتب أصول الفقه. الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، طبعا هذا حكم الواجب، أي ثمرة الواجب، نتيجة الواجب. الشيخ، ما نتيجة الواجب؟ تفضل. كنت معنا ولا في الخارج؟ ما يصلح. بعض أخواننا قد يغضب من هذه الطريقة، لكن أظن التنبيه طيب، وهذا من باب ماذا؟ الحرص على نفع الآخرين إن شاء الله تعالى. قال: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا ثمرة الواجب، نتيجة الواجب. وإلا ما تعريف الواجب؟ ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع الإسلام على سبيل الإلزام بالفعل. ما الذي يترتب عليه؟ أثيب فاعله ويستحق العقاب تاركه. لاحظ كلمة يستحق، لماذا؟ قد يعفو عنه رب العالمين، قد يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. مثل الواجب مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، الصيام كتب عليكم الصيام، إلى غير ذلك إخواني الأفاضل. والحرام ضده، أي ما عوقب تاركه، ما عوقب فما عوقب فاعله وأجر تاركه، هذا أيضا نتيجة الحرام والثمرة المترتبة على ماذا؟ فعل الحرام. وإلا الحرام ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك، شرب الخمر، التدخين وغير ذلك إخواني الأفاضل. المكروه يقول: ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذا نتيجة المكروه. طيب، ما تعرف المكروه؟ ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، فيه نهي ولكن ليس ملزم، فيه نهي إخوان الأفاضل ولكن ليس بملزم، فيه نهي ولكن ليس بملزم. يعني من صور هذه المسألة إخوان الأفاضل، يعني ما ذكره بعض أهل العلم وبعض الصور المسائل المنازع فيها، مثلا المكروه، قال مثلا البول قائما، البول قائما، قالوا بأن هذا مكروه، ليس محرم وإنما ماذا؟ ما مكروه، لأنه قد تنكشف به العورة وقد يرتد عن الإنسان شيء وغير ذلك إخواني الأفاضل، وغير ذلك إخواني الأفاضل. طيب، والمسنون ضده، أيضا هذا ثمرة المسنون. وأما المسنون فهو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، أمر به الإسلام لكن لم يلزمنا أن نأتي به، صلاة الضحى، سنة الفجر، سنة المغرب، سنة العشاء، الوتر، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل. المباح الذي فعله وتركه على حد سواء، نعم إخوان الأفاضل، مثال الاغتسال للتبرد، رجل قال: أنا والله أشعر بحرارة سأغتسل للتبرد، أمر مباح، تغتسل، شيء راجع لك، لا تغتسل أيضا الأمر يرجع إليك. أما إذا اقترنت به نية أخرى فهذه مسألة طبعا أخرى. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه، كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله يا أخواني تجد الأمر المؤلم المبكي الذي يكاد يتقطع له القلب، أنك تجد بعض الناس يدخل في معاملات تجارية لا يسأل عنها، يدخل في مسائل مثلا يموت لهم قريب، مسائل المواريث والوصية والهبة، ولا يعلم عنها ويتخبط في هذه المسائل. الحج والعمرة الآن، لو تعمل الآن إحصائية كم واحد يذهب إلى الحج ويقرأ كتيب يباع بدرهمين أو يباع أو يعطى مجانا عن ذكر أحكام الحج، تجد بعض الناس والله يجهلون مثل هذه الأشياء. والله كان معي مرة أحد الإخوة في الحج، طاف مرة واحدة حول الكعبة ثم ذهب يسعى، ما طاف سبعة، طاف مرة واحدة وقال لي أنا قد جئت للعمرة قبل. شوف الجهل إخوان الأفاضل. وتجد الواحد إذا أراد أن يقتني سيارة سأل عنها واستفسر عنها وسأل عن كل شيء. إخواني والله وجدت بعض المستقيمين يتقحمون في بعض القضايا دون دراية، بعض المعاملات المحافظ المالية التي كانت منتشرة لفترة وجدت بعضهم خاض فيها دون أن يسأل حلال أم حرام. قالوا لي الشباب إن ما فيها شيء، وقيل لي بأن في يعني ما فيها كذا، وقيل لي بأن فلان سئل عن هذا، ثم وقعوا في بلايا عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا عندما تجد الجرأة على مسائل الدماء ومسائل التكفير ومسائل النوازل العظائم هذه، فلمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. والله يا إخوان بعض من يتكلم في مثل هذه النوازل التي يجمع لها أهل بدر لعله ما يحفظ جزء عما يتساءلون، وهذا واقع موجود ومؤلم جدا، نسأل الله الهداية للجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن علامات الخير والبركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يمن عليه بالفقه في الدين والإقبال على دين الله. لذلك أخي الكريم إذا وجدت من نفسك إقبالا على الفقه في الدين فاحمد الله عز وجل، وإذا وجدت من نفسك نفرة عن الفقه في الدين فراجع نفسك وتب إلى ربك، فلعل ذلك بسبب ذنب أحدثه الإنسان، نسأل الله العفو والعافية واللطف. قال فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إخوان الأفاضل في صحيح في يعني لو تلاحظون وحج البيت وصوم رمضان هذه رواية البخاري، لذلك في صحيح البخاري تجد كتاب الحج مقدم على كتاب الصيام، كتاب الحج في صحيح البخاري مقدم على كتاب الصيام، ورواية حديث عبد الله بن عمر إخواني تقديم الصيام على الحج، حتى قال له يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصوم رمضان والحج، فأحد الرواة يسمع منه فأعاد عند عبد الله بن عمر فقال والحج وصوم رمضان، فقال عبد الله بن عمر لا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج. والمعنى إخواني ما يترتب عليه يعني كبير فرق، المعنى ما يترتب عليه كبير فرق. طيب قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وطبعا إخواني أحث السير في مثل هذا، فإن مثل هذه المسائل تشرح في الدرس الآخر الذي يكون فجر يوم الجمعة. فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا أمر يجب على الإنسان أن يعتني به، يكون عمله خالصا لله، لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا ولا منة من فلان ولا منة من علان. يعني إخواني من دقائق مسائل الإخلاص ما نبه عليه أهل العلم أن المخلص لله عز وجل يفرح إذا انتشر الخير، انتشر عن طريقه، عن طريق فلان، عن طريق علان، الحمد لله مدام الخير انتشر ذكر اسمي، لم يذكر اسمي لا حرج لا حرج. أما أن تجد بعض الناس أنا أين شهادتي، أنا أين ذكري، لمن لم ينسب لي، والله فلان ما فعل شيئا، أنا الذي قمت بكذا وكذا، أخشى أن يكون هذا والله من قوادح الإخلاص العظيمة، نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية إخواني الأفاضل. فهذا باب عظيم يجب على المسلم أن ينتبه وأن يتحرز منه تحرزا عظيما. قال وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، ينوي بذلك وجه الله. لاحظ أخي الكريم عباداته الظاهرة والباطنة، الظاهرة أعمال الجوارح، الباطنة أعمال القلوب، من ناحية الإنابة والرجوع إلى الله ومحبة رب العالمين وتوقير الله والتذلل بين يدي الله عز وجل، فإن هذا جانب عظيم جدا وباب عظيم جدا من فهم معنى لا إله إلا الله، أن تكون جميع العبادات الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى، ما يحب الحب الحقيقي الكامل إلا الله سبحانه وتعالى، ما يرجو إلا الله، ما يتذلل إلا لله، ما يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والله إن الناس يتفاوتون في أعمال القلوب تفاوتا عظيما جدا، حتى قال بعضهم: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأولين. لما أخوان الأفاضل؟ لأعمال القلوب. بمعنى الصلاة أعمالها الظاهرة واحدة، لكن الخشوع في الصلاة عمل قلبي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، نعم يبتعد عن الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر. قال: وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله، لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات وشرائعنا شتى، أي أننا إخوة لأب، يعني الدعوة واحدة، وأما الشرائع فهي مختلفة. لذلك إخواني ينبه أهل العلم أن الإسلام له معنيين. المعنى الأول الإسلام العام، وهو دين جميع الأنبياء والرسل. الإسلام العام وهو دين جميع الأنبياء والرسل. إبراهيم دعا إلى الإسلام، عيسى دعا إلى الإسلام، وهو الإسلام لله عز وجل بالتوحيد. والإسلام بالمعنى الخاص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا كافة للناس، بشيرا يبشرهم، يعني البشارة فيها جانب الترغيب، ونذيرا فيها جانب الترهيب، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. نعم، مهما حاول الإنسان وبحث لم يجد السعادة إلا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. الأفضل من كلمة المعجزات ماذا؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت. الأفضل من كلمة المعجزة الآية، فإن ذكر ألفاظ القرآن أولى وأفضل وأسلم، ذكر ألفاظ القرآن أولى وأفضل وأسلم، ذكر ألفاظ القرآن أولى وأفضل وأسلم. أيده بالمعجزات الدالة على رسالته بما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله تعالى أعلم. أخواني، هذه المقدمة فقط حدثت فيها السير، إن أغلبها أخواني الأفاضل إما أن يشرح في درس الفجر يوم الجمعة، أو بالنسبة للقرآن وغيره كانت دروسنا في الأسابيع الماضية. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إخوان الأفاضل، لعل بعض الإخوة الجدد عندنا شرط ما ينخرم إخواني ولا نقبل المساومة عليه بعد الدرس، سؤال يتعلق بالدرس سل بارك الله فيك، يتعلق بخارج الدرس يكتب في ورقة ولن يقبل شفهيا، وبعد الدرس إخوان الأفاضل ولا أساوم على هذا، لا تحرجني ولا أحرجك، لا يعجبني هذا الأمر أبدا، لا سلام ولا كلام، وإنما هو الانصراف إخوان الأفاضل. لا يأتيني أحد بعد الدرس يقول عندي سؤال، عندك السؤال اتصل بعد الدرس، أما بعد الدرس إخواني ينفض المجلس. الإخوة الذين يحضرون دائما يعرفون هذه اللاءات الثلاث، والإخوة الجدد نتمنى منهم أن يتقيدوا بهذا، فإن المشي مع من يعلم بعد الدرس ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وهذا أمر إخواني إن شاء الله مشيت فيها على طريقة بعض أهل العلم الكبار، فإن أحد المشايخ الأفاضل وهو موجود على قيد الحياة سمعته في بعض أشرته ينهى ويقول لا يتبعني أحد بعد الدرس. فبارك الله فيكم، نتقيد بمثل هذا وليبلغ الشاهد الغائب. نعم ما في حرج، نعم ما في حرج، الصلاة والسلام على الأنبياء ما في حرج، بل على غير الأنبياء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى، ما في حرج. لا لا ما في حرج، الصلاة والسلام ما فيها حرج. تفضل.
يعتقد العبد أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل الثقلين، شو معنى الثقلين؟
الثقلين الجن والإنس، الثقلان الجن والإنس. آمر.
قرأت أن في الصلاة إذا ما يصلي يسير على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى.
هذه وردت فيها دليل. هذه وردت فيها دليل، عرفت كيف؟ هذا. وأيضا إذا الإمام لم يقف يمضي، بارك الله فيك. نعم فضل. بس دقيقة، بارك الله فيكم، الشيء بالشيء يذكر إخواني. ألاحظ بعض الإخوة إذا قرأ مثلا في صلاة التراويح مثلا كان إماما سبح اسم ربك الأعلى، تجد الإمام والمأموم سبحان ربي الأعلى بصوت عالي، وهذا إخوان الأفاضل ليس من السنة رفع الصوت هكذا. يعني أحد المأمومين كنت أصلي صلاة التراويح، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، رفع صوته سبحانك فبلى. طيب يا أخي هذا ما ترفع به الصوت. ومثل هذا صلاة الجنازة، الكل الله أكبر يرفعون الصوت، وهذا ليس من السنة. صلاة العيد الكل يرفع صوته، هذا ليس من السنة، إلا طبعا من الذي يرفع صوته؟ الإمام بالتكبيرات. فضل. المصطفى وصف، لكن اسم أنا ما يعني يحتاج إلى مراجعة، بارك الله فيك. لا هذا وصف، بارك الله فيك، وليس اسم، هذه صفة، عرفت كيف؟ يعني صفة ذكرت في حديث. لا لا ما يصح، لأنه هنا الآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللبنة التي كملت هذا البناء. سبب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بناء يحتاج إلى تكميل، فقال أنا اللبنة أي التي تكمل هذا البناء. أما نقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أو اسمه لبنة، ما يصح مثل هذا. يعني أخشى أنكم من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللبنة في عرف العام يعني الطابوك، ما يصح هذا، هذا من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ما في حرج، نتكلم عن صلاة الفريضة، بارك الله فيك. هنا عم هنا يتأول، ما في حرج، ما في حرج النافلة، بارك الله فيك. ما في حرج صلاة الإبراهيمية، يعني ما في حرج، أفضل الصلاة هذه. يعني إذا قال الصلاة الإبراهيمية هذا أفضل نوع من أنواع الصلاة، الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة، عرفت كيف؟ هي ما في حرج. يعني هو الآن مثلا قال اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، لا حرج. إخوة لعلات، الإخوة لعلات أي إخوة من أب، والأمهات مختلفات. ذكر السيد يعني؟ ذكر السيد بارك الله فيك لا حرج في غير الصلاة، لكن يفوت على الإنسان خيرا. كيف يفوت على الإنسان خيرا؟ أفضل الدعاء ما ورد في الكتاب وفي السنة. عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما التزمت الكتاب والسنة؟ إيه ما قال في سيد ولد آدم، ما قال في التشهد، ما قال في الصلاة هذا. يعني ليس هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إخواني يعني بدأنا نخالف الشرط إخواني، هذه مسائل كلها ستأتي إخواني، كلها ستأتي إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.